الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، والصلاة والسلام على سيد رسله وخاتم أنبيائه من أنزل عليه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وحملة علومه الذين جاهدوا في الله ولله وبالله جهادا كبيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، اتقوا الله في ليلكم ونهاركم وفي سركم وجهاركم، فإن الله تعالى معكم أينما كنتم وهو العلي العظيم. أيها المسلمون، إن من شكر نعمة الله على العبد أن يتبصر في محاسن هذا الدين الذي أنعم الله به عليه، هذه الشريعة الكاملة الجامعة لمحاسن الشرائع كلها. ألا وإن من ضلال الكفر وأهله هذه المبادئ والأفكار المنحرفة التي يريدون نشرها في العالم عن طريق أوليائهم من المنافقين. ومن تلكم المبادئ والأفكار فكرة مساواة المرأة بالرجل، مساواتها به في الحقوق والواجبات وفي الالتزامات والمسؤوليات. زعموا أن ذلك مراعاة لحقوقها ورفعا لمكانتها وإزالة للظلم الواقع عليها، هكذا زعموا، وما دروا أن هذا هو عين الظلم لها. وقبل أن أبين مخالفة هذه الفكرة للفطرة الإنسانية، لا بد أن نعلم موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من هذه القضية المزعومة. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، أي الرجال، على بعض، أي النساء، وبما أنفقوا من أموالهم. وقال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ولما أنكر الله على المشركين نسبة الولد له ومع ذلك نسبوا له أضعف الولدين وهن البنات، قال الله تعالى لهم: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أي كيف تنسبون لله من يحاول جبر نقصه الخلقي بالتجمل بالحلي وهو في الحال نفسه يعجز عن الإبانة في الخصومة؟ وهذا عيب في الرجال وهو من باب أولى في النساء. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالله تعالى خلق آدم عليه السلام بيده، ثم خلق منه حواء امرأته، فهو الأصل وهي فرع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، أخرجه الشيخان. فكيف تتم المساواة بين أصل وفرع؟ وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أي للرجال على النساء رفعة ورياسة وزيادة حق عليهن. أما فيما يتعلق بالواجبات الشرعية والثواب والعقاب عند الله، فقد قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إلى غير ذلكم من الآيات التي تدل على المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن في وجوب عبادة الله وفي ثوابه وفي عقابه. أيها المسلمون، بسبب هذه الفكرة الظالمة للمساواة بين المرأة والرجل، راحت المرأة الغربية ومن قلدها من نساء أهل الإسلام، راحت تركض خلف الرجل إلى حد محاكاته في كل شيء. فلبس الرجل القصير من اللباس فلبسته المرأة، وقاد السيارة والشاحنة ففعلت المرأة مثله، ومارس الرياضة الخشنة فمارست مثله، وجلس في المقهى والمنتزه والمكتب فجلست بجانبه، ونزل البحر بلباس السباحة فقلدته في لباسه، وما زالت تحاكيه في كل شيء حتى خرجت من أنوثتها وفطرتها وتشبهت بالرجل في كل شيء. فتبدد النظام العائلي في الغرب، وأصبحت رابطة الزواج واهية صورية في مظهرها ومخبرها. أيها المسلمون، لقد أثبت العلماء بشواهد محسوسة ودراسات عميقة اختلاف المرأة عن الرجل في أصل تكوينها، لا في وجود الرحم وإمكان الحمل فحسب، بل في ذرات الجسم وما يسميه العلماء بالخلايا النسيجية. فهيكل المرأة ونظام جسمها ولا سيما الجهاز العصبي مركب تركيبا تستعد به لولادة الولد وتربيته ورضاعته. والمرأة أقل من الرجل حتى في متوسط الطول وثقل الجسم وقوة القلب ورخاوة الصوت وحساسية الشعور إلى غير ذلكم مما ينبني عليه أن يكون لها اختصاصاتها المناسبة لتكوين خلقتها. ولأجل ذلك جعل الله الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني، صلاحاً لا يصلحه لها غيرها، كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة، لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. أيها المسلمون، إن هذه الفكرة الظالمة ظلم صريح للمرأة، فمع ما فطرت عليه المرأة من القيام بالحمل والولادة والإرضاع والتربية، ومع ما تعانيه من آلام الحيض المصاحبة لذلك، والحمل والولادة ورعاية الأسرة، مع ذلك كله يريدون أن يحمِّلوها زيادةً على ذلك ما يحمله الرجل من الواجبات، ويجعلوا عليها مثل ما عليه من الالتزامات، فتكون معه على قدم المساواة في الكسب والقيام بأعمال السياسة، بأعمال السياسة والقضاء والمحاماة وقيادة السيارات والمنافسات الرياضية والدخول إلى المصانع وحمل السلاح للجندية والحرب والدفاع عن الأوطان. وزيادة على ذلك فعليها أن تغشى النوادي والمحافل فتمتع الرجال بأنوثتها وجمالها. فهل لا طلبوا إذن من الرجال أن يشاركوا النساء في وظائفهن الخاصة بهن من الحمل والولادة والتربية والقيام على شؤون الأسرة؟ تلك إذن قسمة ضيزى. فأي مصالح إذن يجنيها الدعاة إلى مساواة المرأة بالرجل في كل شيء؟ إن الحق الذي لا مرية فيه أن أولئك القوم يدركون الفوارق الطبيعية والفطرية والعقلية والجسمية بين المرأة والرجل، ولكنهم أصحاب شهوات جنسية مسعورة يريدون إغراق العالم في حمأتها كما غرقوهم، فاصطنعوا هذه الشعارات كي تضمن وجود المرأة أمامهم في كل وقت وفي كل مكان، في البيت وفي المكتب وفي الشارع وفي المصنع وفي السوق وفي كل مكان يوجد فيه الرجل. والمرأة بضعفها تندفع وراء هذه الشعارات البراقة دون روية أو تمحيص، تنشد الرفعة والتغيير فتندم بعد ذلك ولا تحين مندم. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال حفاظاً على الفطرة الإنسانية من الانتكاس. فاتقوا الله أيها المسلمون وتبصروا حقيقة دينكم ومكائد أعدائكم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في الدين بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اتقوا الله أيها المسلمون حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، واعلموا أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم وعرضكم على ربكم. أيها المسلمون، يجب أن يعي الجميع رجالاً ونساءً أن عجلة التغريب في البلاد الإسلامية تسير باندفاع ما لم يقف لها العقلاء. ويجب أن يعي المسلمون أيضاً أن أدوات الشيطان وأوليائه في إحلال الرذيلة محل الفضيلة في بلاد المسلمين هي بالمرأة في المقام الأول. وقد بينا في مناسبات سابقة من الأدلة من الكتاب والسنة ما يكفي عن إعادته هنا. والظاهر والله أعلم أنه لا ينقص المسلمين وعي بهذا الخطر بقدر ما ينقصهم التحرك والغضب لله ولحرماته ولأعراضهم أن تنتهك. وإذا كانت المرأة كلها عورة وكل شيء فيها مما يستحسنه الرجال، فهل من العجب أن تكون غرضاً للشيطان وأوليائه؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل أكفها إلى عند يدها حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء. أين هذا الكلام من هذا الإمام من تساهل كثير من الرجال بحجاب نسائهم؟ فترى الرجل الموصوف بالعقل والدين تمشي زوجته بجانبه وقد أبانت عن عينيها وبعض من وجهها بما يسمونه النقاب، وهو فتنة بلا شك، لا يرتاب في ذلك إلا ضعيف الرجولة. وكثير من النساء تزين ما ظهر من عينيها وخدها لتلفت لها الرجال مع علم زوجها بذلك. أما إبداء الكفين والقدمين فحدث ولا حرج، وهو منكر يجب على الرجال التوبة منه قبل النساء. وما دخل علينا النقص إلا من ضعف قوامة الرجل على زوجته وبناته، فبدأ النقص بإبداء العينين، ثم بعضاً من الوجه، ثم نزل إلى كونه لثاماً، ثم سقط عند كثير من النساء، ولكن سقط عند من سقطت رجولته من آبائهم وأزواجهم. فإلى الله المشتكى من أشباه الرجال. أيها المسلمون، توبوا إلى الله من ضعفكم ومن تساهلكم في حجاب نسائكم وبناتكم، فإنكم بهذا تجرئون الشيطان وأولياءه على العبث بأعراضكم، تجرئون الشيطان وتجرئون أولياءه على العبث بأعراضكم. وها هم وصلوا إلى حد يريدون أن تخلع بناتكم ثيابهن ليرتدين الملابس الرياضية الضيقة المخصرة الكاسية العارية، فيتعرضن للعنات الله المتتابعة لتشبههن بالرجال من جهة، ولكونهن كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اتقوا الله أيها المسلمون في نسائكم، يوم أن يخطر ببال أحدكم أن يدع بنته وعرضه ومحرمه التي كانت إذا أرادت تغيير ملابسها أقفلت الباب على نفسها في غرفتها لوحدها، وإذا بكم تسهلون لهن أن يخلعن ملابسهن في أماكن عامة لا تسترهن بل وتعرضهن للفتنة بها ومنها. روى أبو داود وأحمد وغيرهما عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. ولتعلموا أيها المسلمون أن ما حصل في البلاد الإسلامية الأخرى من هذا المنكر، أعني الرياضة النسائية في المدارس والجامعات، حري أن يصيبنا بسكوتنا عن إنكاره والغضب لله ولحرماتنا. وللشيطان خطوات متسارعة في ذلك. واستمع إلى ما كتبه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قبل أكثر من 50 سنة وهو يحكي تجربة بلاد الشام. قال رحمه الله: بدأوا بالرياضة تعلمها معلمات للطالبات في باحة المدرسة، ثم خرجوا بهن إلى الساحة المكشوفة التي يراها الجيران، فلما رأونا سكتنا، جعلوا لها ثياباً تكشف عن بعض الساق وعن نصف الذراع، فلما رأونا سكتنا ألفوا من البنات فرقة كشافة ومرشدات، أخرجوهن يوم العرض فأنكرنا إنكاراً ضعيفاً، صنعوا ما صنعوا على تخوف أولا. والعرب تقول: كاد المريب أن يقول خذوني، فلما رأونا لا نبالي ولا نعترض، ولا نغار على بناتنا، خلعوا العذار وأزاحوا الستار، وجاءوا جهارًا من الباب بعد أن كانوا يتسللون من النافذة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالشيطان وأولياؤه يدركون أن الرذيلة والفواحش بوابة الإلحاد والكفر ثم النار. لقد أجمع العلماء أن هذه البوادر السيئة ليست إلا ضمن سلسلة تغريب للمرأة واتباع لسنن الكافرين. فهل يعي المسلمون الخطر؟ وهل يتقي الله كل من أراد إيقاد الفتنة في بلاد المسلمين؟ كم نحن في هذه الأيام بحاجة إلى التآلف والتعاون وترك الفرقة والخلاف والعدو يتربص. كم نحن بحاجة إلى المودة والمحبة بين الراعي والرعية وبين المواطنين وولاة الأمور، ونحن ندرك أن دستور هذه البلاد الطيبة القرآن والسنة، وولاتها يؤكدون على ذلك باستمرار ويفخرون بذلك. فأي شيء تريد هذه الشرذمة الضالة في هذا الوطن الإسلامي الرائد؟ إنهم وإن أجلبوا علينا بخيل شيطانهم ورجلهم فلن ينالوا من تلاحمنا ووحدتنا بولاة أمورنا إن شاء الله. وعلى الباغي تدور الدوائر، وبقاؤنا في هذه البلاد في عز ورخاء وسيادة منوط بمحافظتنا على النعم، وأولها مردنا عند الخلاف إلى شريعة الله عز وجل، ثم تسليمنا بحكم الله وعدم الحرج في نفوسنا من ذلك. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة والنصيريين، اللهم عليك بالرافضة والنصيريين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، واغفر لنا الذنوب والسيئات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.